بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
التكفير التخريب الإرهاب. في خضم هذه الأحداث التي تعيشها أمتنا عامة وبلاد الحرمين خاصة، نعيش واقعا مؤلما، حيث برزت على الساحة أفكار مضللة ورؤى خاطئة زجت بشباب الأمة وعماد بنائها إلى غياهب الظلام والضلال والانحراف، حتى تصوروا الهدم بناء والتخريب إصلاحا والتدمير والقتل جهادا والانتحار استشهادا. فاختل التصور لدى بعضهم وركضوا خلف تلك الأفكار، يخططون لقتل الأنفس البريئة وإراقة الدماء المعصومة وتدمير الممتلكات والمرافق العامة. لا بد من تصحيح المفاهيم وتقويم الانحراف بكل الوسائل وجميع الطرق المتيسرة، قياما بالواجب ونصحا للأمة وللشباب خاصة. لذا فقد قامت مؤسسة الدعوة الخيرية بتنظيم ملتقى الدعوة الثالث عن الإرهاب، وذلك بعقد سلسلة لقاءات علمية ومحاضرات توجيهية لنخبة من علماء الأمة وفقهائها في مسائل متعلقة بفكر الإرهاب: ضوابط التكفير. محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله رحمةً للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، كمل الدين في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بيّن أصول هذا الدين وفروعه، ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمها صلوات الله وسلامه عليه لأمته ظل، وإذا ظل تحطفته الشياطين من شياطين الجن والإنس، ومن تحطفوه أوردوه الملائكة. هذا الدين رضيه الله جل وعلا لعباده، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الدين، فبلغوه وجاهدوا من أراد أن يقف في طريق الدعوة، فانتشر هذا الهدى وشاع هذا النور وملأ أرجاء الدنيا وبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من حدث يحدث في الإسلام مما تضيق له صدور المؤمنين إلا ويجدون لذلك حلاً في الإسلام، فإن غالب المشاكل بل عامة أصول المشاكل والفتن وجد لها أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد صحابته رضي الله عنهم، فعالجوا تلك المشاكل ونزلوا الأحكام على الوقائع، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومات وعد بأن يحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا دخل الإنسان في الإسلام فإن الدخول ميسر سهل المعبر، ما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، فيكون بذلك مسلما معصوم الدم والمال، له مال للمسلمين وعليه ما عليهم، ويصان دمه إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام إنما بيّنه الله جل وعلا في كتابه، وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم بما نقله لنا صحابته رضي الله عنهم من سنته، فإن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما تركوا شيئا من أفعاله وأقواله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا ونقلوه لنا، حتى كأن المتطلع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما يسمع كلامه وهو يخاطب أصحابه ما بين وعظ وإرشاد إلى تعليم وبيان إلى عمل وجهاد إلى عبادة يتقرب بها إلى الله ويشرع بها لأمته، فإن تشريع محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل وإقرار، يقر ما يعمل أمامه فيكون ذلك تشريعا. أحكامنا إنما هي على الظاهر، لا نحكم على الخلق ولا على أحد منهم إلا بما يظهر من أعماله، وأعمال القلوب ليست إلى الخلق وإنما هي إلى الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يوقع في المسلمين، ولما توجه له بالسيف قال: ذاك لا إله إلا الله، فغشاه بالسيف فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ فكان قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يحدث به أصحابه وما قال لهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي أن هذه الأمور الظاهرة تحصل بها العصمة ولا تسلب هذه العصمة إلا بسالب لا خلاف فيه، وما يقال من سوالب للعصمة إن كانت مما دل عليه القرآن والسنة صراحة أو أجمعت عليه الأمة، وإلا ففي الأمر سعة، لكن أفهام الناس واندفاع بعضهم تجر إلى اجتياز الحدود والخروج عن السبل، ولا شك أن الخروج عن الصراط المستقيم إلى السبل ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط: وهذه السبل، ثم أخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليه، ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان من منهج السلف من الصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإلزام الناس
بذلك، فخرجت أمور وانبعثت فتن وحدثت حوادث، فعالجها الصحابة رضي الله عنهم على أهدي من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا ذلك نستنير به ونهتدي بهديه الذي هو اتباع هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فقامت أنواع من الفتن، منها الخروج على السلطان، وكان ذلك الخروج على عثمان رضي الله عنه. في ذلك الخروج لم تكن ظاهرة عليه علامات التكفير، ولكنه استبيح بها الدم الحرام، وتم قتل عثمان رضي الله عنه. وتلك أولى المصائب بالنسبة للخروج المعلن على السلطة، وإن كان قتل الخليفة الراشد عمر أيضا رضي الله عنه، لكن ذلك القتل كان من كافر، وكان نابعا عن حقد دفين على الإسلام ورجاله. لذلك يروى أن ذلك القاتل كان يقول: أكل كبدي عمر، إذا رأى سبي المجاهدين من البلاد الكافرة فقتل عمر. لكن الخروج الذي كان فتنة عارمة وبلية ظاهرة، الخروج على عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خروج تكفير، وإنما خروج عدوان واعتداء وادعاء غيرة على الدين، ومعاذ الله. ثم حدث بعد ذلك خروج الخوارج من جيش علي رضي الله عنه، وخرجوا عليه، وكانت أمورهم قد وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال رجل له: اعدل فإنك لم تعدل، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما قال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من شاكلة هذا أناس يحذر من يراهم صلاته عند صلاتهم، صيامه عند صيامها، لما يرى من التنسف والتشدد، ولكن التشدد إذا تجاوز الحد صار أمرا منعكسا بالضرر على الفاعل. فقامت الفتنة عندما حصل التحكيم بين جيشين الإسلاميين، جيش الخليفة وجيش من يريد قتلة عثمان رضي الله عنه. فخرج الخوارج ضد التحكيم وقالوا: هذا كفر، حكمتم الرجال في دين الله. فكفروا علي رضي الله عنه ومن أيده، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان ذلك أول تكفير علني في الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحصلت المقتلة التي قتل فيها جمع كبير من خرجوا، فوجد فيهم الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من بينهم، عندما أمر علي رضي الله عنه من يتفقد القتل وينظر أين المخدد، أي الناقص اللي فيه نواقص في جسده، فوجد. لما لم يوجد في الأول قال رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله ولا كذبني، يعني وقد أخبر أن هذا الرجل يقتل وأن هذه الفئة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثم استمرت فتنة الخوارج التكفيرية. سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخارجين المكفرين: أكفار هم؟ قال: من الكفر فرض، إخواننا بغوا علينا، يعني هم إخواننا قبل أن يبغوا، فلما بغوا حل دمهم واستمرت مقارعة الجيوش، جيوش الخلافة وجيوش الملك بعد خلافة علي رضي الله عنه، تقارع الخوارج، تهدأ ثارة وتنشط أخرى، واستمرت إلى أن تفككت الدولة الإسلامية 103 من الهجرة. ولما تفككت الأمة الإسلامية لم تبقى حروب خوارج، لكن بقيت الفتنة والعقيدة في نفوس كثيرين. ولأجل هذه الأمور اعتنى علماء السنة، علماء الإسلام، حملة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تقعيد العقائد والاستدلال لها والتشديد في أمر التكفير، وأنه ضلال مبين، وأنه عدوان على الأمة الإسلامية. وضعوا مما وضعوا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحداً إلا فيما قام الدليل على أنه مكفر يخرج من الملة، أو أجمعت الأمة المعتبر إجماعها على التكفير. وبقيت الأفكار تورث وتبقى، وبقيت الفتن، كلما اندرست طائفة نبغت أخرى تحمل إما تلك الأفكار أو تحمل ما يشابهها. وفي عصرنا هذا كثرت فتنة التكفير في العالم الإسلامي، وإن كانت لم تنقطع في فترة من الفترات، لكنها كما ذكرت تأتي أمور وأحوال وملابسات فتنشط، ويأتي ما يقتضي الهدوء أو ينتج عنه تفرق وافتراق فتخبو. إلا أن شرارات الفتن باقية، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتنة، فتنة الخوارج، لا تنطفئ إلى قيام الساعة، لما ذكر وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. في هذه العصور المتأخرة جاءت مسببات، وهو تسلط الكفار على المسلمين، فقام أناس عندهم غيرة وتنقصهم البصيرة وينقصهم العلم الأصيل، فشرعوا يكفرون جماعات ويكفرون دول ويكفرون أفرادا، فشاعت نار هذه الفتنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. أخبر أن من قال لإنسان كافر ولم يكن المقول فيه كافرا رجع التكفير إلى قائله، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك رجع هذا الوصف إلى قائل ذلك الكلام. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين، ويدعون أنهم على حق وأنهم يتكلمون عن بصيرة، ثم لا يقبلون مناقشة ويحتجون بظواهر بعض الآثار والحديث، ويغفلون عن ما قرره علماء السلف الذين هم راسخون في العلم وعلى هدي جلي، وكانوا أقرب للعهود الزاهرة وأعمق في الرأي والبصيرة. ثم وقعت فتن في كثير من البلاد، وظلت المملكة فترة طويلة سالمة من كثير من هذه الأمور، وأتاها شيء مما أتى غيرها، ولا شك أن ذلك من الضلال المبين، ولا يستفيد من ذلك سوى أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام لا يزالون ولن يزالوا جادين في التفرقة
وزرع الفتن وإشغال المسلمين بما يضرهم، وكانوا وراء كل فتنة في السابق يعججون لهيبها ويمدون دعاتها بما يستطيعون به ليجعلوهم مصدر قلق للأمة الإسلامية. وما تقلصت الأمة وطويت كثير من الممالك وأخرجت دول وأمم عن حضيرة الإسلام إلا بسبب نشاط دعاة الضلال وتسلط الأعداء في كثير من البلدان والأوضاع. والواجب على المسلم أن يحرص على صيانة دينه وأن لا ينجذف وراء دعايات دعاة الضلال، وإذا أشكل عليه أمر ولم يستطع الاهتداء لما في الكتاب والسنة لقصوره عن إدراك موضع الهدى فليسأل أهل العلم. وإذا عصفت الفتن واستشرى شرها يكون الإنسان في حاجة إلى أن يفر لدينه من الفتن، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو أن يكون ذلك لم يحن وقته، وأن بيننا وبينه عصورا وعصورا. ومن سيء العمل قبيح الفعل أن توصف بلاد وأهلها وحكومتها بضلال وكفر، مع أن هذه البلاد بدون شك ولا يمتلي في ذلك عالم من الله عليه بالبصيرة أن هذه البلاد وهذه الدولة أنقى بلاد العالم فيما يتعلق بهذا الدين، فهي الدولة التي لا يستعلم بالشرك المخرج من الملة ولا يجاهر بالمخالفة الظاهرة في الجلية في البلاد. وأما وجود خلل وحصول أخطاء وارتكاب ذنوب ومعاصي فلم يسلم منهم المجتمع الإسلامي في جميع عصوره، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الذين أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر، وإن كان ذلك انقرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر المنافقين انتهى النفاق من تلك الطبقة التي عاصرت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفتى أن توجد أفكار من أفكار الزندقة، طالب العلم عليه أن يكون أحذرا من المزالق، أن لا يحسن الظن بكل من يلقاه حتى تظهر له جليات الأمور ويستبين له منهج من يحادثه أو يناقشه ويجادله، لئلا تزل به القدم. والإنسان إذا زلت به القدم يخشى ألا يتيسر له سبب انتشارها. وفي النفزع إلى كتاب الله جل وعلا ثم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعانة به من لهم دراية ومعرفة بمراد الله ومراد رسوله، مع الصدق الالتجاء إلى الله وحسن التوكل عليه تحصل السلام. إن الواجب على كل مسلم ألا يكون جريئا في تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، لئلا ينقلب عليه ما يقوله وينسبه ثم يصبح هو في بؤرة الضلال. بل على الواحد إذا حكى في صدره شيء أن يفزع إلى الله جل وعلا، وأن يتخير يختار ساعات الإجابة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ويكرر ذلك. والله جل وعلا وعد عباده بإجابة الدعاء وأمرهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي للإنسان أن لا يمل من الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا شر وفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا ويثبت بلادنا بالقول الثابت، يثبت المسلمين في كل مكان بالقول الثابت، ويهدي ضال المسلمين، ويصلح شأنهم، ويوفقهم لتعظيم أمر دينهم والالتجاء إلى ربهم جل وعلا بصدق، وأن يحقق لهم جل وعلا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكشف عنهم في كل بلادهم كل بلية وفتنة، ويكبت كل عدو للإسلام والمسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا، ووفقهم لتعظيم شرعه ونصرة دينه وإرساء قواعد العدل على أساس من تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يزيح عن بلاد الإسلام مذلة الاحتلال وبلية العدوان، وأن يحقق لكل وقعة من بلاد الإسلام العزة والسلامة وتحكيم الكتاب والسنة، وأن يعاجل الأمة بذلك بمنه وكرمه، وأن يكشف السائر البلايا والمحن عن جميع البلاد الإسلامية وعن البلاد التي احتلت من أعداء الإسلام والبلاد التي اعتدى عليها الكفار كالأفغان والعراق وفلسطين والشيشان وسائر والبلقان وسائر أرض الله، وهو جل وعلا القادر، كما نسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن وجود بعض المنكرات الظاهرة مثل البنوك الربوية والسماح لفتح محلات الأغاني والاستئثار بالمال، إنه من أعظم الشبه التي يجعلها هؤلاء الخوارج من باب الاستحلال للمحرمات المعلومة من الدين بضرورة، ويحفزون بذلك الشباب إلى الولوج في أبواب التكفير، فما قولكم حفظكم الله؟
لا شك أن هذا خطأ منهم، ولم يزل وجود المنكرات في الإسلام، فوجد الغنى والطلب في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، انتشرت الأغاني وصنفت بها الكتب بعد ذلك، لكن بدون شك أن من أراد أن يخدم فكرا ويدعو إلى منهج يلتمس بكل ما يستطيع أن يعزز ما يدعو إليه، إما بتجميع ما يجد من مخالفات أو تضخيم ما يجد. أما ما يتعلق بالربا فلا شك أنه من المحرمات التي شدد الله في أمرها في كتابه الكريم، والمنكرات فيما يتعلق بالطرب والمجون مما يثير نفوس أهل التقوى ويؤذيها، لكن لا يصح ولا يقر أن يخرج من مجال الكراهية للمنكر الاشمئزاز منه إلى أمر أنكر منه وهو تكفير الناس، أو تجاوز ذلك إلى تكفير الدولة جملة وتفصيلا، فإن هذه الدولة المملكة هي بدون شك ما يقرره ويقره أهل الدين والعقل أنها أنقى دولة في العالم، دولة في العالم. وأما أنه يوجد فيها منكرات فكما ذكرت، وجدت المنكرات، شرب الخمر في الصدر الأول وجرد شاربه، وقع الزنا في الصدر الأول ورجم الزاني، وجدت السرقة وقطعت اليد في الصدر الأول، وجد كما ذكرت إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكل ذلك لا يصح أن يحمل المسلم على تكفير الأبرياء من الكفر، ولا يجوز تكفير أحد إلا ببرهان لا شك فيه. ومع ذلك نرجو الله جل وعلا أن يهيئ الأسباب المعينة على إبعاد الفساد وقمعه، وأن يهدي الشباب في كل مكان إلى اتباع سيرة السلف الصالح رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة كافر على من استهزأ بنبي من أنبياء الله تعالى؟ وإذا كان كافرا فهل يكفر بفعل فقط دون تعيين بالكفر؟ أفيدونا حفظكم الله.
ينبغي أن يزجر من يقول عن نبي من الأنبياء كافر، فإن أصر على القول فلا شك أنه يكفر بذلك. الإنسان قد يتحامق ويتجرى بكلام سيء في حق نبي أو في حق الصحابة وهم دون الأنبياء، فيزجر من يرتكب هذا الإثم العظيم. فإذا أصر على تكفير نبي من الأنبياء فهذا هو الكفر بدون شك. يقال له: إذا لم تتب فأنت كافر.
يقول السائل: أعرف من يتكلم عن الأمراء والعلماء بالتكفير، فهل يجب أن أقوم بالإبلاغ عنه أم يجب علي فقط نصيحته وجهوني سددكم الله؟
بل النصح والتحذير هو الواجب ما دام هذا الذي يكفر الناس ليس داعية تكفير، وإنما ينطوي هو على التكفير، هذا ينصح ويزجر. أما إن كان داعية فإن دعاة الفتنة لا يتركون يحملون الراية فتنتهم ويروجون لها، ولا يصح أن يقول الإنسان: لست معنيا بذلك ولا أنا المسؤول عنه. بل إذا علم داعية من دعاة الفتنة يبث فتنة وينشرها، إن لم يهتدي ويتب منها واستمر عليها فوجب التبليغ ليتولى قمع ذلك الداعية إلى البدعة من يقدر عليه. نعم.
يقول السائل: من خلال سبركم لأحوال الخوارج، هل لهم وجود في هذه البلاد الآن؟
ليس في هذه البلاد فئة تتحدث عن نفسها أنها وارثة الخوارج، لكن هذا العمل التكفيري هو من أفعال الخوارج. فإن الخوارج بتصرفهم لا يرعون عن قتل من يخالفهم الرأي ويرون ذلك قربة، فاختلاف الأساليب واختلاف تحديد المعالم لا يغير من واقع الفتنة. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله؟ متى يكفر إذا ترك الحكم كاملا أو إذا ترك حكما واحدا؟
الكفر المخرج من الملة غير الكفر اللي دون ذلك، فإن المستقر عند العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم أن الكفر أنواع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفاخر في الأنساب من الكفر، وأنك قاتل المسلمين من الكفر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما أنزل الله لا يصلح ولا تحل به المشاكل، وأن ما يوضع من أحكام وأصول أحكام من كلام البشر أفضل مما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا لا شك في كفره يعتقد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما قال إن القاتلين كفرا، لأن الكفر المخرج من الملة هو المقتضي التخليد في النار والمانع من التوارث والموجب لافتراق الزوجين
يقول السائل: كثير من الشباب يرون أن الجميع على نقيض جماعة التكفير من حيث الولاء المطلق للدولة، فهل من توجيه سماحتكم؟
جماعة التكفير القديمة تمشي على أصول باطلة لا تتفق مع أصول أهل السنة بأي وجه من الوجوه، والجهمية الذي يعتقد ما تقوله الجهمية يكون كافرا إذا كان يعرف ما يقولونه ويقصدونه، وأما إذا كان من عامة الناس الذي لا يفقه رأى هؤلاء ويتظاهرون بنسك وعلم وظنهم على الهدى وسار معهم فلا يكون حاله كحالهم من حيث التكفير.
عفوا يا شيخ، السؤال عن الجهمية وليس الجهمية.
لا، الجهمية ليسوا، أو كلمة الجهمية هذه تسمية فيها شيء من التعدي، تنسب إلى محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، وهو من طلبة العلم، ولما جاءت عواصف الفتن من 30 سنة تقريبا فأقل جرفته في الدفاع فيما يراه عن الدولة، في تضليله من يقولون عنها ما يقولون، هو مصيب فيما دفع به عن الدولة، وما قد ينسب له من تضليل أو تكفير فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يزل العلماء ينقلون خلاف هذا وخلاف ذاك ولا يضللون أحد منهما، لكن العبرة بما يكون موافقا للدليل الشرعي. حتى هذا النسبة جامية جامية لا أرى إبقاءها، فالرجل ليست له فكرة خاصة به، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد درس في معهد الرياض العلمي تخرج منه، ودرس في كلية الشريعة وتخرج منها، واشتغل في التدريس، فكلمة جامية جامية وكذا هذه صفة لا وزن لها. إذا أخطأ إنسان ينسب خطأه إليه وينصح.
سائل يقول: يا شيخ، نرجو التوجيه في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكفرون علماء المسلمين وحكامهم.
أرى نصحهم وإرشادهم بأن يرجعوا إلى كلام علماء الإسلام، ولا سيما أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقته، ثم إن تكفير أهل العلم هو في الحقيقة نوع من القضاء على العلم، لأن تكفير العلماء تزهيد للآخرين بهم فلا يرجعوا إليهم، فيتسنم لبيان العلم والظهور بحمله من ليس مؤهلا، فيحصل يموت العلماء ولا يتركون علماء راسخين، فيقوم بحمل اسم العلم من ليس أهلا له فيضل، كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم تزع انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم.
ما قولكم حفظكم الله في من يعرض عن العلماء الربانيين وعن فتاويهم ومجالسهم، والاكتفاء بمن يتلقون عنهم الفتوى ممن يحرضونهم على الخروج من الحق إلى الباطل؟
الواجب على كل أحد وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يحرصوا على مراجعة كلام العلماء المتقدمين والتأمل فيه، وإذا خطرت لهم خواطر ولاحت لهم أفكار ينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم يعرضون عليهم تلك المشاكل ووجه الاستشكال، وأن لا يقدموا على القول على الله وعلى دينه إلا عن علم وبصيرة، وإذا صدقت النيات وكان الهدف إرضاء الله جل وعلا وفق الإنسان، أما إذا كان هناك جنوح ومحبة للشرف ورغبة في الظهور فإن هذا من الابتلاء والفتن، وجاء في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لدين المرء من حب الشرف، يعني الظهور،
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. وفي الحقيقة هناك الكثير من الأسئلة، ومنها: هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة جماعة التكفير أو الخوارج وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وبين الفرقة الناجية وأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخوارج من الفرق الإسلامية والجماعات التي طرأت الآن كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا وجماعة كذا، ما دام أنهم يصلون ويصومون ولا يدعون إلى الشرك المخرج إلى الملة فهم من الفرق الإسلامية. لكن الفرقة التي وصفت بالتميز هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، فقد قال: خير القرون القرن الذين بعثوا فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. هذه 3 قرون لا إشكال فيها. القرن الرابع هو الذي قال فيه عمران بن حصين رضي الله عنه رواه الحديث: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو 3. هذه القرون ليست بالسنين وإنما هي بالطبقات. الصحابة طبقة، والتابعون طبقة قرن، وأتباع التابعين قرن. هذه القرون 3 أو 4 هي أفضل هذه الأمة، وإن وجد فيهم ما ليس بفاضل، لكن الخير فيهم أكمل من الخير في القرون التي جاءت بعدهم.
هناك من يقول أن الفئة الضالة اليوم ليست من الخوارج، لأنهم ليست لهم عبادة كما وصفوا الخوارج في الحديث النبوي. وهناك من يتورع عن تسميتهم بذلك ويسميهم ويصفهم بأنهم مجتهدون. ومنهم من يستدل على أنهم ليسوا من الخوارج بأن بعضهم يموت وهو مبتسم، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
إذا صح أنه يموت وهو مبتسم فهذا ليس دليل على شيء. الإنسان قد يقتل زنديقا ويظهر بمظهر الذي لا يغالب القتل، إما أنه يعتقد أن هذه الأديان لا قيمة لها وأن هؤلاء المتدينين أغرار جهلة فيبتسم من جهلهم. فمجرد هذا الابتسام إذا صح ليس دليلا على نقاوة الذي مات أو قتل. أما أنهم ليسوا خوارج فأفعالهم أفعال الخوارج. الخوارج في قتالهم يقتلون الذين يصلون، بل إن الخوارج يتركون الكافر المعلم لكفره إذا طلب منهم أن يبينوا له ما قد. ولهذا وصفهم السلف بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان. لكن اختلاف الوصف أو اختلاف الدعوة، الخوارج لما قاموا ما قاموا إلا يزعمون أنهم قاموا غير أخر على الدين، وهؤلاء يزعمون أنهم قاموا أيضا لنصرة الدين. ولكن لما كان أولئك على ضلال في عملهم وهؤلاء على ضلال في عمل، أمكن أن يكون الجامع بينهم ذلك الوصف. وبصرف النظر عن كونهم خوارج، لا شك أن عملهم عمل سيء وضلال، ونسأل الله أن يهدي كل من في قلبه زيغ أو مرض وأن يصلح ويصلح به.
سؤال من مركز الأميرة العنود: هل التكفير يمكن أن يطلق من عوام الناس أم أنه منوط بالعلماء؟
التكفير ليس من العامة والجهال. تكفير المعين الفرد لا يحل لإنسان أن يكفره إلا إذا كان قائما بهذا الشأن ومؤهلا له علما ومكانا. وأما الحكم بأن هذا كافر فهذا يحتاج إلى الجهة المختصة من أهل العلم، إما إذا قوضي صاحب الفكر وظهر القاضي أنه يعتقد الضلال حقا والباطل صوابا وحكم بكفره قضاء، صار أما أن يعمد الشخص في الشارع وغيره هذا كافر وهذا كافر فهذا من أسباب إشاعة الفتنة والضلال.
يقول السائل: بعض الناس إذا رأوا شخصا لا يصلي كفروه ولو كان جاهلا، فما هو التفصيل والصواب حفظكم الله؟
الذي لا يصلي ويؤمر بالصلاة لا يعتمر ويصر على عدم الصلاة لا شك أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول التابعون: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك عمل من الأعمال كفرا إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. والنبي لما ذكر الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه ذكر الصلاة والزكاة، وأن حصول هذه الأمور الثلاثة من أركان الإسلام يعصم الشخص ويعصم ماله. إذا اختل أحد هذه الأمور اختلت العصمة. لما رفض العرب أن يؤدوا الزكاة وقالوا هذه جزية، اتفق الصحابة على قتالهم واتفقوا أنها قتال ردة، وسميت تلك الحروب حروب الردة، حروب الردة. فمن أنكر الزكاة وقال لا زكاة، أو أنه رفض أن يصلي، فهذا كفر. اختلف إذا قال لا أرى أن الصلاة واجبة لكن لا لم أصلي، هذا اختلف العلماء هل يكفر أو يمهل 3 أيام فإذا لم يصلي قتل، والخلاف هل يقتل كافرا أو يقتل حدا. إن قتل كافرا لم يرثه أولاده ولا زوجته ولا قرابته، وإن قتل حدا ورثوه، لكن قول عامة جميع أهل العلم أنه يقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الحيب الزاني والتارك لدينه. فإذا كان يقتل المتعمد لترك الصلاة فهو إنما قتل لترك الدين لكفره.
يقول السائل: هناك من يجعل سبب خروج الفئة الضالة اليوم هو أفعال الكفار في المسلمين، وهناك من ينسبها إلى البطالة، ومن ينسبها إلى مناهج منحرفة ودعاة الضلال، وهناك أيضا من أرسل سؤاله عبر الإنترنت من ليبيا يقول: من أسباب تهييج مشاعر الناس ودفعهم للوقوع في التكفير ما يبث في القنوات الفضائية من تحريض ضد الإسلام ووصف المسلمين بالتخلف، فما رأي فضيلتكم يا شيخ؟
لا يجوز ولا يصح أن يكون الضلال والمنكر سبب لتكفير الناس. الضلال والمنكر يستنكر، يوعظ مرتكبه ويحذر الناس من خطره، لكن لا تضلل الأمة وتكفر بسبب منكرات توجد. والقنوات لا شك أنها شر مبنى، وفيها دعوة للانحراف اعتقادا وخلقا، وهو من الشر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ المسلمين أسبابا يتقون فيها هذه الشرور ويحمون بيوتهم وذرياتهم، فإن أخطار هذه القنوات التي فيها إلحاد وفيها دعوة للفجور وفيها عرض للمغريات المفسدة للأخلاق، فيلجأ إلى الله لعل الله أن يكشف شرها وبلاءها.
سؤال من فرنسا يقول: لعل من مقاصد المفجرين إثارة انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية، فهل هذا صحيح؟ ولم يكن كذلك فما السبيل إلى ذلك؟
لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه، ولم تكن الجرائم وسيلة لتطهير المجتمعات، فمن يرتكب جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر إنما جلب الشر إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من زوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم بأنه عمل يرجى منه قمع الباطل ونصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وبلاء وفتنة.
يقول السائل: هل هدف طالب العلم أن يحسن الظن في معلمه أم عليه أن يسأل عنه حتى يكون على بصيرة؟
إن كان معلمه محل شك فليسأل عنه، وإن كان معلمه عرف بالخير ولم يظهر عنه سوء فليحسن الظن به. إحسان الظن إذا قامت دواعيه، واستكشاف الأمر إذا وجد ما يدعو إليه، فيحتاج المرء إلى أن يكون متيقظا لهذا وذاك.
سائل يقول: أرجو الإفادة في من يصنف الناس بأنهم علمانيون أو شيعة أو غير ذلك، والحكم في هذا الباب حفظكم الله.
إذا كان هؤلاء المصنفون متصفين بهذه الأوصاف فوصفهم به لا حرج فيه، فإذا قال هؤلاء علمانيون وهو صادق فيما يقول ومعروف معنى العلمانية وأنها لا تتقيد بالدين، إذا كانوا كذلك فهذا وصف يصدق عليهم. وإذا كان هؤلاء الشيعة يتصفون بالتشيع سواء كانوا اثني عشرية، ومعروف مذهب الاثني عشرية وأنهم يعتقدون بالإمامة الاثني عشر الذين آخرهم من يزعمون أنه دخل استرزاب وبقي وذلك في القرن الثالث الهجري وأنه لا يزال حيا، يدعون الله اللهم عجل فرجا، من وصفهم بأنهم شيعة وقال هؤلاء الشيعة فهو صادق في قوله. وإذا وصف أهل السنة بأنهم أهل السنة لأنهم متقيدون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وحريصون على أن يهتدوا به ويهتدوا بأصحابه رضي الله عنهم وكانوا كذلك فاصلوا بأنهم أهل السنة لا مرية فيه.
يقول السائل: هناك من يقول إن مساندة بعض الدول العربية والإسلامية للتحالف الغربي في حربه ضد العراق يعتبر مكفراً لهذه الدولة لأنه يساعد كفار، فما توجيه سماحتكم أحسن الله إليكم؟
لا شك أن العراق قبل أن يقضى على صدام حسين كان مصدر شر وبلاء على العراق وعلى جيرانه الذين اعتدى عليهم، لكن المسلم لا يحل له أن يقاتل المسلمين إلا إذا أراد أن يدفع شرهم، إذا بغوا يقاتلون ليندحر بغيهم، إلا أن مشاركة الكفار في مثل ذلك عمل لا يحل، فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الدول الكافرة في قتالها للعراق، من شاركهم في القتال فلا شك أن مشاركته ضلال، لكن لا أعتقد أن أحد يشاركهم أو شاركهم قتالا. ثم إن الإنسان قد لا يعرف حقائق الأمور وما يلجأ إليه الناس، فمن اطمأن إلى الكفر ورأى أنه الحق فهو مع الكافرين. ولذلك أباح الله لمن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فيحتاج الإنسان إلى أن يتبصر وينظر في أعمال الناس مما لا شك في أنه لا يحل لا في حرب أفغانستان واتخاذ تحالفات لا يحل المسلمين أن يحالفوا الكفار في قتال بلد إسلامي ولا أن يحالفوا الكفار في قتالهم للعراق، كل ذلك عمل غير جائز شرعا.
أسئلة كثيرة عن موضوع العراق، سألني يسأل هل يشترط لمن يذهب للجهاد في العراق أن يأذن له ولي الأمر، ويسأل آخر هل المقاومة التي في العراق تعد جهادا، وآخر يسأل هل يصنف المجاهدون في العراق وأفغانستان بأنهم خوارج؟
أول هذه الإنسان يسأل ربه العافية ويحمد الله عليها. لا يجوز للمسلم أن يخرج من دولته ليشارك في قتال لم تظهر عليه علامات السلامة إذا كان يخشى على دولته من خروجه، وبدون شك الخروج من المملكة للقتال في العراق مما يعرض المملكة للخطر من الدول الباغية الظالمة المتغطرسة. في أيام الحرب وأيام الاعتداء ودخول الجيوش الأمريكية ومن معها إلى العراق، لا شك أن من ذهب وقاتل تلك الجيوش ويقصد بذلك نصرة الإسلام أنه مصيب في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مساعدة العراقيين في وقت هجوم الجيوش حلفاء الشيطان على العراق، لا شك أن مساعدة العراقيين في ذلك الوقت مساعدة صحيحة إذا كان المساعد إنما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله. وأما بعد انتهاء الاحتلال فلا أرى جواز أحد الجواز لأحد يذهب إلى هناك، لأن أكثر ما نسمع من القتل يقع في العراقيين. وأما الجهاد فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ومن الذين يخرجونهم؟
هذا الخطاب المقصود فيه أنه لا يجتمع فيها دينان، أما وجود كافر أو مشرك في جزيرة العرب فقد وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي خلافة عمر، وهو الذي بدأ في إخراج اليهود من جزيرة العرب. النبي قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي الحديث الآخر قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أي لا يبقى دين يعلن، يعني لا يجوز أن تبنى كنائس في جزيرة العرب ولا أن تبنى بيع لليهود في جزيرة العرب. فيجب على كل دولة من دول جزيرة العرب أن تمنع وجود هذه الكنائس أو وجود بيع فيها لليهود إذا كانت تقدر على ذلك. فالخطاب ليس للأفراد إنما الخطاب للسلطة. واختلف العلماء أيضا فيما يتعلق بإخراجهم من جزيرة العرب من الحجاز، لكن الصحيح هو عموم الحديث أنه لا يجوز أن يقر، والمقصود لا يقر دين، وإلا فإن قاتل عمر رضي الله عنه يعرف عمر والصحابة أن ذلك الرجل كان كافرا لم يسلم، لكنه من السبي من الأرقة، والأرقة الذين جاء بهم إلى المدينة وإلى غيرها من مدن جزيرة العرب لم يكونوا كلهم مسلمين وإنما كانوا رقيقا، والصحابة يعلمون أن المجوسية منهم مجوسي وأن النصراني نصراني، ولا أجبرهم على أن يسلموا أو يقتلوا. فالمنع أن يجتمع فيها دينان، أي أن يجتمع دين يعلن لا يعلن في جزيرة العرب إلا الإسلام. نعم.
وأختم بسؤالين يا شيخ. الأول من الكويت، يقول فيها السائل هل التكفير من الأمور العقدية التي يعذر فيها بالجهل، مثل من يتعرض للسجن أو للتعذيب فيقع في التكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ والسؤال الثاني، وهل إذا اعتقد أن فلان كافر دون أن يتفوه بذلك يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
الوعيد صريح، من قال الإنسان كافر وليس كذلك حار عليه هذا التكفير، أو من قال لآخر يا عدو الله قال، فهو صريح في القول. أما إذا أبطل شيئا في قلبه فهذا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يحاسب عليها إلا سوى علام الغيوب. وأما أن يقول متعرض لظلم وعدوان أحد إنه كافر يدخل في نفس الحديث، من قال لآخر يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. إذا كان ظلمك تقول ظالم اعتدى علي ظلمني، أما أن تقول إنه كافر فهذا تكفير واعتقاد، يعني تدعي أن هذا الشخص لا يعتقد الإسلام. إن كان كما تقول فأنت مصيب، وإن لم يكن كما تقول فرجع عليك هذا الخوف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وتقبلوا تحيات مؤسسة الدعوة الخيرية، هاتف 487-2-327، فاكس 487-2-326. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.